بسم الله الرحمن الرحيم.
لعلك تموت في رمضان، لعلك تموت قبل رمضان، فإذا ما عزمت من الآن على أن تعمر شهر رمضان بالطاعة وبلا ذنب سيعينك الله على ذلك، وإن مت على ذلك فلك الأجر الجزيل. اطلب هدف عام، لا يصبح هدفك في الحياة ان انت تتجوز او ان انت يكون عندك عربية او عمل او هذه وسائل وليست غايات. انا بتجوز عشان اعز نفسي عشان اعرف اعبد ربنا، انا بخلف عشان ولادي يعبدوا ربنا، انا بشتغل عشان يبقى عندي مال اتقرب به الى الله. يبقى كل هذه الاشياء وسائل وليست غايات. أراد المشركون قتل النبي محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اجتمع له 9 من الصحابة، 7 من الأنصار واثنان من المهاجرين، قال من للقوم وهو رفيقي في الجنة؟ فتقدم 7 من الأنصار الواحدة تلو الواحد فقتلوا جميعا.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
موسى عليه السلام يناجي ربه جل وعلا ويقول يا رب علمني كلمة أدعوك بها، فيقول جل وعلا يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى عليه السلام يا رب كل الناس يقولون لا إله إلا الله، أنا عايز حاجة خاصة بي. قال جل وعلا يا موسى وعزتي وجلالي لو أن السماوات 7 والأرضين 7 وعامرهن بكفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله.
رمضان ذكرى قصة وحياة ودليل خير على أشد نيات، سكبت على أعتبه الرحمات، سكبت وفي الخير هل جنات.
وجدوا طفلا صغيرا يجلس تحت شجرة وهو يبكي، فتقدم واحد من الجواسيس وسأله علام تبكي يا بني، هل ضاعت اللعب التي كنت تلعب بها؟ قال سبحان الله، وهل خلقنا من أجل اللعب؟ قال إذا فعلام البكاء. قال له أبكي لأني أنا الذي تعودت أن أضرب عصفورين بسهم واحد، واليوم لم أستطع إلا أن أضرب.
سكبت على أعتب الرحمات، سكبت وفي الخير هل جنات.
هل تطمح همته، تطمح همته الى ان تكون مثل ابي مسلم الخولاني فتكون لاصحاب النبي؟ ايظن اصحاب النبي ان يستغفروا به دوننا؟ كلا والله، كلا والله، لنزاحمنهم عليه على الحوض صلى الله عليه وسلم. اذا رمضان من الان ايها الاخ الحبيب، من الان ايتها الاخت المباركه، ننمو من الان على ان نعيش رمضان بلا ذنب، ان نشتاق للقاء الله، ان نشتاق لجنه الله، ان نشتاق لصحبه رسول الله.
رمضان
في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات عربية الإسلامية الريادة والتميز أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز رمضان بلا ذنوب لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اليوم الميمون المبارك. فيوم الجمعة هو عيد من أعياد المسلمين في الدنيا، وهو كذلك عيد من أعياد المسلمين في الآخرة. فاليوم لقاؤنا مع خطبة بعنوان رمضان بلا ذنوب. ولعلنا نتعجب أننا نتحدث عن رمضان قبل أن يأتي رمضان بشهر كامل، ولكن المؤمن الطموح الذي له هدف يعيش من أجله، ولا هدف يرضي العبد أعظم من فوزه برضا الرب. فالمؤمن الذي يسعى لمرضات ربه جل وعلا وللفوز بجنته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يستعد ويتأهب لقدوم هذا الشهر الكريم المبارك. من قبل ذلك لا أقول بشهر، بل بأشهر عديدة. فلقد كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا ما جاء الشهر فصاموه وقاموه على الوجه الذي أراده الله عز وجل، توجهوا إلى الحي القيوم 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم الصيام والقيام في شهر رمضان الذي قاموا فيه بواجبهم تجاه ربهم جل وعلا. أجل، فواجب علينا أن نستعد وأن نتجهز وأن نتأهب لقدوم هذا الضيف الكريم المبارك. فرمضان بلا ذنوب، مضى علينا كم من شهر رمضان مر علينا في أعمارنا وقد أطعنا الله جل وعلا، صمنا وقمنا وقرأنا القرآن ووصلنا الرحم وتصدقنا، ولكن مع ذلك لم يخلو الشهر منا من بعض الذنوب البسيطة اليسيرة التي لا ينجو منها إلا القليل. فالعصمة دفنت يوم أن دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لكننا هذا العام نريد أن نستقبل هذا الشهر استقبالا جديدا، وأن نتأهب له تأهبا جديدا، فأن نعزم من أول هذا الشهر أن نستقبل الشهر من أوله لآخره بلا ذنب واحد، رمضان بلا ذنوب. تأمل معي أيها الأخ الحبيب ذلك المشهد العجيب من مشاهد الآخرة، والذي ننطلق من خلاله إلى تلك الخطبة. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا جميعا شهر رمضان، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النيران. فجأة صدر الأمر الإلهي من الرب الكريم الجليل العلي إلى إسرافيل عليه السلام بأن ينفخ نفخة البعث، فبعث الخلائق جميعا وقاموا جميعا من قبورهم ينفضون التراب عن أجسادهم، وهم الذين مكثوا آلاف السنين تحت التراب. فمنهم من عاش أو منهم من مكث آلاف السنين تحت التراب في عذاب لا يعلمه إلا الله، ومنهم من مرت عليه فترة البرزخ كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعيش في القبر في نعيم لا يعدوه ولا يساويه إلا النعيم في الجنة، بل يفوقه النعيم في الجنة. مرت تلك الفترة
وخرجت الخلائق جميعا من قبورهم ينفضون التراب من على أجسادهم، والكل يتبع الداعي الذي يدعوهم إلى أرض المحشر ليقفوا جميعا بين يدي الحق الجليل جل وعلا. فقاموا جميعا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. وقف الجميع ووصلوا إلى أرض المحشر، والناس كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا وأظمأ ما كانوا وأعرى ما كانوا. مصداق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، وقد جاء بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فتزفر جهنم زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال: يا رب سلم سلم. فالموقف شديد وعصيب. 50,000 سنة الناس في عطش شديد وفي جوع شديد وفي عري شديد، والجميع يستغيثون ويلجؤون إلى الله جل وعلا أن يفرج عنهم كرب ذلك اليوم. وقف الناس في غاية العطش يبحثون عن شربة ماء، والإنسان بطبعه قد يصبر على الجوع لكنه لا يصبر بحال من الأحوال على العطش. نظروا جميعا في أرض المحشر وهي أرض مستوية لا يختبئ فيها شيء، وبرزوا لله جميعا، فالكل بارز وواضح لا يخفى شيء على الله سبحانه وتعالى. فجأة لاح لهم حوض النبي من على بعد، فتوجهت الخلائق جميعا إلى ذلك الحوض لعل كل واحد منهم أن ينال شربة من يد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأ السباق الحقيقي، الكل يجري نحو الحوض حتى اقتربوا جميعا ووقفوا بجوار الحوض. لا أقول أنهم جميعا وصلوا إلى نفس الحوض، لكنهم وقفوا بعيدا عن الحوض فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم يرون الحبيب المصطفى وكأن وجهه بل وجهه أحلى من القمر صلى الله عليه وآله وسلم. فجأة بدأوا يتقدمون الواحد تلو الواحد، فمنهم من يؤذن له ومنهم من يزاد ويرد ولا يعلم لماذا يزاد ولماذا يرد، فقد نسي كل مجرم إجرامه، وقد نسي كل منافق النفاق، وقد نسي العصاة والمجرمون والمتمردون ما فعلوا في دنياهم. فمنهم من أنكر سنة الحبيب المصطفى، ومنهم من ابتعد عن هدي الحبيب محمد، بل منهم من تطاول على شخص النبي صلى الله عليه وسلم. الكل نسي ذلك في ظل العطش الشديد الذي دام آلاف السنين، وإذا بهم يطمع كل واحد منهم أن ينال شربة من يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ينادي على رجل فيعطيه كوبا من حوض الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية: بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. يشير النبي إلى واحد فيأتي فيشرب من يد النبي محمد، فإذا ما أشار النبي إلى الآخر إذا الملائكة تزود هذا الرجل، فيتعجب النبي وينتفض، وهو الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين. النبي لا يريد أبدا أي عذاب لأي إنسان مهما كان صلى الله عليه وسلم. بعث النبي رحمة للمؤمن وللكافر وللبر وللفاجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى من كل أعماق قلبه أن يؤمن كل مشرك وكل ملحد على وجه الأرض لينجو من عذاب الله جل وعلا. أما سمعت الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي لما سمع عن غلام صغير يهودي وهو في مرض الموت، وإذا بالحبيب المصطفى يدخل عليه صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا غلام، اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. خشي الغلام من أبيه وهو واقف بجواره فنظر إليه فقال له أبوه وهو رجل يهودي، قال يا غلام أطع أبا القاسم. فقام الغلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالنبي نهر الرحمة وينبوع الحنان يخرج مبتسما ويمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. فالنبي لا يتمنى العذاب لأحد، بل إن المشركين لما اشتد أذاهم على أصحاب سيد المرسلين، والحديث رواه مسلم، جاء أصحاب النبي وطلبوا من النبي أن يدعو على المشركين، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرد بكلمات بسيطة رقيقة خرجت من قلب قد امتلأ رحمة لو وزعت على الكون كله لفاضت، فقال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة صلى الله عليه وآله وسلم. نظر النبي إلى ذلك الرجل الذي زادته الملائكة عن الحوض فتعجب ونادى وقال أصحابي أصحابي أحبابي أحبابي، وإذا بالملائكة تكشف للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يكن النبي يعلمه عن هذا الرجل، فقال له عن هذا الرجل وعن أمثاله يا رسول الله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد رجعوا عن دينهم القهقرة، فإذا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يتبرأ منهم في التو واللحظة ويقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. سل نفسك أيها الأخ الحبيب وسلي نفسك أيها الأخت المباركة، ما الذي يسر لهؤلاء أن يشربوا من حوض النبي، وما الذي حال بين هؤلاء وبين أن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر يسير في أن هؤلاء الذين شربوا كان لهم هدف محدد، عاشوا حياتهم كلها من أجل تحقيق هذا الهدف، ألا وهو الفوز برضوان الله وجنته والفوز بصحبة النبي في الجنة. والإنسان مجبول على حب الأجر، ففي الصحيح أن امرأة رفعت صبيا صغيرا لها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ألي هذا حج ينفع ده يحج؟ قال أجل ولك الأجر، مع أنها لم تسأل النبي عن الأجر بل سألته عن الحج، لكن النبي يعلم يقينا أن كل عبد يحب الأجر، فقال أجل ولك الأجر من أجل أن تتشجع أن تأخذه مرة أخرى وثانية وثالثة لحج بيت الله الحرام. أجل، فالإنسان مجبول على حب الأجر. فإذا ما أردنا أن نعيش رمضان بلا ذنوب فاعلم أن ذلك لن يكون إلا بأن تحدد لنفسك هدفا تسعى من أجله، تريد أن تحقق ذلك الهدف وتسعى بكل ما أوتيت من قوة من أجل أن تغفر وأن تفوز بتلك النعمة التي حددتها من خلال ذلك الهدف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ دوما وأبدا بقلوب أصحابه وأمته إلى ثلاثة أشياء هي أجل الأشياء في الكون كله. أولا حب لقاء الله أو الشوق للقاء الله والفوز برضوانه، هذا أول شيء. والأمر الثاني الفوز بجنته، والأمر الثالث صحبة النبي في الجنة. ثلاثة أشياء دارت عليها الأهداف والطموحات التي سكبها النبي في قلوب أصحابه بل وفي قلوب أمته من بعدهم صلى الله عليه وآله وسلم. أولا الشوق للقاء الله، وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عبد يعيش على الطاعة سيشتاق إلى لقاء الله، وأن كل عبد يعيش على التفريط أو في معصية الله جل وعلا فلن يشتاق للقاء الله، فقال كما عند البخاري من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. تقول الفقيهة الربانية عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت، في حد بيحب الموت؟ فقال ليس ذاك يا عائشة، ولكن العبد المؤمن إذا حضرته الوفاة بشر برضوان الله جل وعلا فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن العبد المنافق أو الفاجر إذا حضرته الوفاة بشر بعذاب الله فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. هكذا هدف حددته وأردت أن تسير من أجل أن تصل إلى ذلك الهدف، فإذا ما وصلت إلى ذلك الهدف بأن عملت أعمالا وأحسنت الظن بالله جل وعلا، قدمت الخير الكثير مع حسن الظن والإخلاص لله جل وعلا، فأبشر بكل خير، فأبشر بكل خير. يبقى إذن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. بل كان أصحاب النبي يسمعون النبي دوما كما في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح، يسمعونه يدعو بهذا الدعاء الجميل الرقيق. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. بل وأمام أعين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا النبي وهو في السكرات صلى الله عليه وسلم وقد خير بين الدنيا وزهرة الدنيا وما فيها وبين لقاء الله، فاختار النبي لقاء الله وقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، كما في الحديث الذي رواه البخاري. تعلم أصحاب النبي ذلك صلى الله عليه وسلم فعاشوا على طاعة الله وتأسوا واهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حضرتهم الوفاة كانوا في أجل أنواع الشوق للقاء الله جل وعلا. تأمل معي ما قاله معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة، قال: وتأمل لتلك الكلمات وانظر إلى هذا الحال الذي كان عليه معاذ رضي الله عنه وارضاه. قال: مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، لا أفلح من ندم. جاء الموت فهذا هو موعد للقاء الحبيب بحبيبه جل وعلا، فهل يكره الحبيب لقاء حبيبه؟ فإذا ما قدمت العمل الصالح قلبك سيشتاق وسيتقطع شوقا للقاء الله جل وعلا، كما حدث ذلك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. أجل وبلال رضي الله عنه وارضاه تحضره السكرات فتقول زوجته: وحزناه وحزناه، فيقول لها: بل وفرحاه وفرحاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان عندهم شوق عجيب للقاء الله. بل وأذكر لكم تلك القصة التي كررناها مرارا وتكرارا، وهي قصة عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه في غزوة أحد لما لقيه سعد بن أبي وقاص، فقال له سعد: يا عبد الله، ترى أنه قد حضر ما نحن فيه الآن، فهل يدعو كل واحد منا بدعوة عسى الله عز وجل أن يستجيب لنا وأن يرزقنا الشهادة؟ قال: أجل، ادعو أنت أولا يا سعد. فقام سعد بن أبي وقاص وقال: اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه، أقاتله فيك فأقتله ثم آخذ سلبة، ثم تلقني رجلا ثانيا وثالثا ورابعا فأقتله وآخذ سلبة، ثم تلقني رجلا آخر شديدا حرضه شديدا بأسه، أقاتله فيك فيقتلني. ثم نظر سعد إلى عبد الله بن جحش وقال: تمنى على الله يا عبد الله. فقام عبد الله وقال: وتأمل معي إلى ما قال. قال: أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه، أقاتله فيك، مش هقدر أصبر، مشتاق للقائك، أقاتله فيك فيقتلني. ثم لا يكتفي بذلك، بل يقطع أذني ويجدع أنفي ويبقر بطني ويفقأ عيني، فإذا لقيتك يوم القيامة سألتني فيما كان ذلك يا عبد الله، أقول من أجلك، فتقول صدقت يا الله. وتمر غزوة أحد، وبعد الغزوة يبحث سعد بن أبي وقاص عن صديقه وحبيبه عبد الله بن جحش، يقول: فوالله لقد وجدته على نفس الهيئة التي تمناها، وقد قتل عبد الله بن جحش، وقد جدع أنفه وقطعت أذنه وبقر بطنه وفقئت عينه، فقلت صدق الله فصدقه الله. أجل والله، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يمكن أن يشتاق للقاء الله إلا إذا عاش على لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلمة التوحيد وهي أعظم كلمة في الكون كله. تلك الكلمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وخلق الإنس والجن والملائكة وكلف العباد بأعظم تكليف وهو أن يحققوا العبودية لله جل وعلا وخلق الجنة والنار. وبناء على ذلك التكليف سينقسم الناس يوم القيامة إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى. كل هذا من أجل كلمة لا إله إلا الله، أعظم كلمة. موسى عليه السلام يناجي ربه جل وعلا ويقول يا رب علمني كلمة أدعوك بها، فيقول جل وعلا يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى عليه السلام يا رب كل الناس يقولون لا إله إلا الله، أنا عايز حاجة خاصة بي أنا. فقال جل وعلا يا موسى وعزتي وجلالي لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لنالت بهن لا إله إلا الله، أعظم كلمة. ولذلك وضح لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح حينما قال سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. هذا الرجل عمل من الذنوب والمعاصي ما ملأ 99 سجلا، السجل كمد البصر. لك أن تتخيل ما هي الذنوب والآثام التي ارتكبها هذا العبد، لكن هذا العبد له حسنة عند الله جل وعلا، تلك الحسنة تمحو كل سيئة. فالتوحيد هو الحسنة التي يغفر الله بها كل سيئة، والشرك هو السيئة التي يحبط الله بها كل حسنة. فقال جل وعلا أهذه صحيفتك؟ قال بلى يا رب. أهذه أعمالك؟ قال بلى يا رب. أظلمك كتبتي الحافظون؟ الملائكة اللي بتكتب عليك ظلمتك؟ قال لا يا رب. فقال جل وعلا بعد أن أخرج بطاقة صغيرة مكتوب فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله للعبد احضر وزنك. فقال العبد متعجبا يا رب كيف أحضر وزني وهم 99 سجلا، السجل كمد البصر، وما تساوي تلك البطاقة بالنسبة لتلك السجلات؟ فقال جل وعلا احضر وزنك لا ظلم اليوم. فأحضر العبد وزنه. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فوضعت السجلات في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة. يقول النبي فطاشت السجلات فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. لا إله إلا الله، لم تشتاق للقاء الله إلا إذا عشت على تلك الكلمة وعملت بمقتضاها وعرفت يقينا أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا حاكمية إلا لله، ولا تشريع إلا لله، ولا عبادة إلا لله، ولا شيء يصرف في الكون كله من العبادة إلا لله جل وعلا فاطر السماوات والأرض. ووالله ما عاشت الأمة في عزة إلا يوم أن عاشت في ظلال التوحيد، وما ضاقت الأمة الذل والثغار والهوان إلا يوم أن وقعت في الشرك الأكبر فضلا عن الشرك الأصغر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أجل والله، تأمل معي حال كفار مكة. كفار قريش الذين عاشوا على الشرك زمانا طويلا، عاشوا في جاهلية وصفها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، فقال النبي وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال حذيفة بن اليمان كما عند البخاري لقد كنا يا رسول الله في جاهلية وشر فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير. إذن فأرض الجزيرة كانوا يعيشون في جاهلية وشر قبل بعثة النبي محمد. فلما جاء أبرهام يريد أن يهدم بيت الله جل وعلا، يريد أن يهدم الكعبة، فما حدث من كفار قريش الذين كانوا في غاية القوة والشجاعة والبسالة والجرأة؟ ماذا صنعوا؟ تركوا لهم مكة كلها وصعدوا إلى الجبال، وقال لهم عبد المطلب للبيت رب يحمين. انظر لهذا الخبر وتلك المهانة والعجز والخوف الشديد الذي دب في قلوبهم بغير عقيدة. أما يوم أن سكب النبي صلى الله عليه وسلم نعمة التوحيد في قلوب بعضهم، يوم أن أسلم بعضهم لله جل وعلا وأبى كثير منهم إلا أن يعيش على الكفر، هؤلاء الثلة الميمونة المباركة القليلة الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حارب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بهم البلاد بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم. دخلوا بعد ذلك في الغزوات والفتوحات وقدموا الأرواح رخيصة من أجل الله جل وعلا، هكذا في ضمن العقيدة. وننظر أيضا كيف ضاعت الخلافة في بلاد الأندلس. أرسل ملك البرتغال عام 700 أرسل مجموعة من الجواسيس إلى إسبانيا لكي يعلم كيف حال المسلمين في تلك البلاد، فقال: إن وجدتهم على دينهم فلا طاقة لنا بهؤلاء، وإن وجدتهم قد فرطوا يمنة ويسرة وتركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم فسوف نجتاح البلاد بالجيوش في يوم واحد. دخل هؤلاء الجواسيس فوجدوا البلاد كلها ما بين دراسة لعلوم القرآن وعلوم السنة وعلوم الكيمياء وعلوم الرياضة والفيزياء، وما بين حافظ وما بين تال وما بين ساجد وقائم، فعادوا. ولكنهم في طريق العودة وجدوا منظرا عجيبا، وجدوا طفلا صغيرا يجلس تحت شجرة وهو يبكي، فتقدم واحد من الجواسيس وسأله: علام تبكي يا بني؟ هل ضاعت اللعب التي كنت تلعب بها؟ قال: سبحان الله، وهل خلقنا من أجل اللعب؟ قال: إذا فعلام البكاء؟ قال له: أبكي لأني أنا الذي تعودت أن أضرب عصفورين بسهم واحد، واليوم لم أستطع إلا أن أضرب عصفورا واحدا بسهم واحد. فتعجب هذا الجاسوس وقال: وما ضرك في ذلك؟ قال: سبحان الله، إن كنت قد قصرت في الرماية فكيف أصنع إذا دخل أعداء الله إلى بلادنا؟ فعاد الجواسيس إلى ملك البرتغال وأخبروه بالخبر، فقال: امكثوا هنا فلا طاقة لنا بهؤلاء. مات ملك البرتغال وتولى ابنه بعد ذلك الملك، فأرسل مجموعة أخرى بعد سنوات عديدة مجموعة أخرى من الجواسيس إلى بلاد إسبانيا، فلما دخلوا وجدوا أكثر الناس قد عاشوا من أجل اللهو والغناء واللعب ومن أجل الخوض في الزنا والربا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نظروا في المساجد فوجدوا أن المساجد قد هجرت، نظروا إلى القرآن ووجدوا أن المصاحف قد علاها التراب وقد هجرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في طريق العودة وجدوا شابا فتيا كبيرا يجلس تحت شجرة ويبكي، فقالوا له: علام البكاء؟ قال: أبكي لأن حبيبتي فارقتني منذ 3 أيام. فعلموا أن القوم أصبحوا في شر وفساد لا يعلمه إلا الله، فعادوا إلى ملك البرتغال فأخبروه بالخبر، فداهم القوم في ليلة واحدة، وبذلك ضاعت الخلافة في بلاد الأندلس بعد 8 قرون عاشوا فيها على طاعة الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعز كل العز أن تعيش على لا إله إلا الله، والعز كل العز أن تسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر حتى على مدار الأفراد، انظر لبلال رضي الله عنه وارضاه، كان عبدا رقيقا يباع ويشترى في الأسواق، فما كان منه بعد أن لامس الإيمان شغاف قلبه وأصبح صاحب هدف وعاش من أجل لا إله إلا الله. انظر لبلال، أعلى الله عز وجل قدره، فكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي كما روى الإمام ابن الجوزي في زاد المسير لما دخل النبي يوم فتح مكة أمر بلالا أن يصعد ويؤذن من فوق الكعبة، فصعد بلال ووقف من فوق الكعبة وهو الذي كان يعذب وتلقى الصخور العظيمة على صدره وظهره، ويريد أمية بن خلف عليه من الله ما يستحقه، يريد أن ينال منه كلمة الكفر، وإذا ببلال يقول: أحد 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 أحد، فيمر أبو بكر ويقول: ينجيك الله الواحد الأحد، ويذهب بعد ذلك ويشتري بلالا ليعتقه من أجل الله جل وعلا. فيقوم بلال ويؤذن فوق الكعبة، يا للعز يا للكرامة، فإذا برجل من المشركين اسمه عتاب بن أسيد يقول: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود من أجل أن يأمره ليؤذن من فوق بيت الله؟ فإذا بالحق جل وعلا يغضب لغضب بلال، فينزل القرآن من عند الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بل يبشره النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: يبشر بلالا أنه سمع دفا عليه، أي تحريكا عليه أمامه في الجنة، بل ويبشره مرة أخرى كما عند الترمذي بسند حسن أنه قال اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال. فالجنة تشتاق إليه، لماذا؟ لأنه عاش من أجل لا إله إلا الله. هذه هي العزة، هذه هي الكرامة. آسيا امرأة فرعون التي عاشت في قصر من قال أنا ربكم الأعلى، التي عاشت في قصر من قال ما علمت لكم من إله غيره، ومع ذلك لما لمس التوحيد والإيمان شغاف قلبها سطر الله قصتها في كتابه، بل وجعلها مثلا لكل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، وشهد لها النبي بالكمال صلى الله عليه وسلم فقال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وكان من بينهم آسية امرأة فرعون عليها السلام. أجل، حتى إنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فيوم أن أمر فرعون حراسه وجنوده أن يضربوها بالحجر من أجل أن يقتلوها، رفع الله عز وجل لها بيتها في الجنة، فلما رأت بيتها تبسمت فظنوا أنها قد جنت فماتت قبل أن يصل إليها الحجر عليها السلام. أجل والله، فأصبحت مثلا لكل مؤمن ومؤمنة. وعلامات الشوق للقاء الله جل وعلا ثلاثة. فأول علامة فطام الجوارح عن الشهوات، وهذا هو موضوعنا، رمضان بلا ذنوب، أنت مشتاق للقاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. اللي مشتاق للقاء ربنا فربنا بيصبره بهذه الآية، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، اطمن هتقابل ربنا إن شاء الله، ستلقى حبيبك جل وعلا. انظر، فأول علامة فطام الجوارح عن الشهوات، وهذا يحتاج إلى ميلاد للقلوب، أن يلد القلب ولادة طبيعية فيخرج من بطن الشهوات إلى بحر الطاعات، تعيش في طاعة الله، تعيش على لا إله إلا الله، تعيش على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سل نفسك أيها الأخ الحبيب، وسل نفسك أيها الأخت المباركة، كم تركنا من الذنوب اتقاء وجه علام الغيوب جل وعلا؟ كم تركنا من الذنوب والآثام، وكم سنترك هذا العام؟ الآن ونحن الآن نعيش في تلك الأيام قبل قدوم شهر رمضان، كم أخت مسلمة تعزم من الآن، من الآن على أن تلبس حجابها اليوم قبل أن يأتي الغد؟ كم أخت عزمت على ذلك؟ كم أخ مسلم عزم على أن يبر والديه بعد أن كان عاقا لهما؟ كم من المسلمين ينوي اليوم أن يستقيم على طاعة الله وأن يعمر بيوت الله جل وعلا في الصلوات الخمس بعد أن كان مقصرا في طاعة الله؟ إذن فطام الجوارح عن الشهوات. أما العلامة الثانية والثالثة في عجالة سريعة وقت مباشر الخطبة الأولى، فالعلامة الثانية حب الموت مع الراحة والعافية. كثير من الناس يظن أنه لو يوم أن أصبح غنيا أو أصبح وجيها أو أصبح صاحب منصب فإنه بذلك لا ينبغي أن يفكر في الموت بحال من الأحوال، مع أن الأمر عكس ذلك، لأن الإنسان كلما ازداد نعيما في الدنيا وطرفا كلما اشتاق أكثر للقاء الله، لأنه يعلم يقينا أن ما عند الله خير ما أبقى سبحانه وتعالى. وكما قال أحد العلماء حينما كان في ضيافة أحد الأمراء فوجد الأبهة والجمال والإعداد العجيب في قصر هذا الأمير، فقال لهم هذا إعداد البشر للبشر، فما ظنكم بإعداد رب البشر الذي قال جل في علاه كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم أعددت لعبادي الصالحين، إن عاشوا من أجل لا إله إلا الله، أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى العلامة الثانية حب الموت مع الراحة والعافية. سل نفسك أيها الأخ الحبيب، يوسف عليه السلام حينما ألقي في الجب هل تمنى الموت؟ أبدا. حينما تعرض لفتنة أو محنة امرأة العزيز هل تمنى الموت؟ أبدا. حينما ألقي في السجن هل تمنى الموت؟ أبدا. فماذا تمنى يوسف الموت؟ تمنى يوسف الموت يوم أن كان على العرش وخر له أبوه وإخوته ساجدين له وهو على العرش، قال في تلك اللحظة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن دارت له الممالك وجاءت له النفور تسلم لله جل وعلا، وجعله الله عز وجل سببا في إقامة دولة للإسلام في المدينة المنورة لا تضاهيها دولة على وجه الأرض، في تلك اللحظة قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. أما عن العلامة الثالثة أن يشغلك الشوق بالله عن كل شيء، اشتغل وتجوز وخلف واغتني واجمع المال وتفسح وخذ كل ما تستطيع من المباحات في غير معصية الله، لكن بشرط أن يكون الهدف الأول مرضاة الله. هدفك الأول أن أنت تقول أنا عايش عشانك، أنا بتجوز عشانك، بخلف عشان ولادي يعبدوك، بعمل كذا عشانك، بتعلم عشان أدعو إليك، بدعو إليك عشان أعبد الناس لك يا رب. يبقى إذا أنا عايش لله لا يشغلك أي شيء في الكون عن الله سبحانه وتعالى، تعيش في حياتك كلها لله وأنت تمتثل قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فأول شيء يحدوك إلى ذلك هو الشوق للقاء الله. لعلك تموت في رمضان، لعلك تموت قبل رمضان، فإذا ما عزمت من الآن على أن تعمر شهر رمضان بالطاعة وبلا ذنب سيعينك الله على ذلك، وإن مت على ذلك فلك الأجر الجزيل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنو الخير كما قال الإمام أحمد بن عبد الله قال: يا بني انو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. وقال أبو سليمان الداراني: طوبى لرجل صحت له خطوة يريد بها وجه الله، يريد بها وجه الله. أجل، فما عليك إلا أن تخلص النية لله. أما عن الخطوة الثانية التي خطاها النبي من أجل تحديد الهدف لكل مسلم، ألا وهو دخول الجنة، أن تفوز بالجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم دوما وأبدا يشوق أصحابه إلى الجنة، حديث رواه مسلم الكل يعلمه. لما كان حنظلة قد لقي أبا بكر فقال له يا حنظلة، فقال له يا أبا بكر، نافق حنظلة، قال: وماذا؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. كلمة فكأن رأي عين توضح مسألة عظيمة، ألا وهي أن النبي كان يكرر دائما تلك الموعظة أمام أصحابه حتى كأنهم يرون الجنة والنار أمامهم هكذا. فإذا أراد الله بعبد خيرا كما قال الإمام ابن القيم: فإذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث رواه أبو داود بسند صحيح، لما لقيه واحد من أصحابه فقال: يا رسول الله، ماذا تقول بأبي أنت وأمي؟ ماذا تقول في صلاتك؟ فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. فقال له النبي ميسرا له: ماذا تقول أنت؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: حولها ندندن أنا ومعاذ بن جبل. وكان النبي دائما وأبدا يربط العمل بالجنة، من يحفر بئر رمى وله الجنة، من يجهز جيش العسرة وله الجنة، من يفعل كذا وله الجنة. فكان لا يتاجر مع منا بجنة. حتى في بيعة العقبة الثانية سألهم النبي كذا وكذا وطلب منهم أمورا عظيمة، أخذ منهم كل شيء. قالوا: فما الثمن يا رسول الله؟ قال: الجنة. قالوا: رضينا. ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. هذه المسألة، إن الإنسان دائما يكون عنده شوق إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك حتى في طلب الجنة كان النبي يعلمهم علو الهمة، فقد قال النبي كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح قال: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. اطلب هدف عالي، لا يصبح هدفك في الحياة إن أنت تتجوز أو إن أنت تكون عندك عربية أو عمل أو هذه وسائل وليست غايات. أنا بتجوز عشان أعف نفسي عشان أعرف أعبد ربنا، أنا بخلف عشان ولادي يعبدوا ربنا، أنا بشتغل عشان يبقى عندي مال أتقرب به إلى الله. يبقى كل هذه الأشياء وسائل وليست غايات. فكل ما في الدنيا من زهرة ومتاع زائل، كل ذلك إنما وسيلة لتصل بها إلى مرضات الله وإلى جنته. يقول الحبيب المصطفى كما عند البخاري: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين 100 عام. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل جلاله. انظر لمن حدد الهدف أمامه. أعطي مثلين فقط في هذه النقطة. انظر مثلا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، لما أمر رجاء بن حيوة أن يشتري له ثوبا، وكان وقتها عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة المنورة، كان واليا على المدينة المنورة، فاشترى له رجاء ثوبا بخمسمائة درهم، فقال ما رأيك؟ قال ثوب جميل لولا أنه رخيص الثمن. فلما أصبح عمر بن عبد العزيز أميرا على المؤمنين يحكم ربع الكرة الأرضية 26 دولة، فأرسل رجاء بن حيوة مرة أخرى ليشتري له ثوبا جديدا، فاشترى له ثوبا بخمسة دراهم. انظر، فقال له ما رأيك يا أمير المؤمنين؟ قال ثوب جميل لولا أنه غالي الثمن. فبكى رجاء بن حيوة وقال ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال أخبرك يا رجاء، حدد هدفه خلاص، هو مش عايز غير حاجة واحدة، واسمع لما قال. قال أخبرك يا رجاء، يا رجاء إني نفسا تواقة، عندي همة عالية جدا في حب إيه؟ في حب الخير وفي حب لقاء الله وجنة الله جل وعلا. إنني نفسا طواقة ما وصلت إلى شيء إلا طاقت للذي فوقه، فقد طاقت نفسي في بداية الأمر أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك، فلما تزوجتها طاقت نفسي أن أكون واليا على المدينة المنورة، فلما أصبحت واليا على المدينة المنورة طاقت نفسي أن أكون أميرا على المؤمنين، فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي الآن إلى جنة رب العالمين، فأنا الآن أعمل لك. انظر، ما تمنى لقاء الله إلا بعد أن أصبح أميرا للمؤمنين. هذه مسألة إيه؟ حب الموت مع الراحة والعافية، تبقى ملك من الملوك وتتمنى لقاء الله، تقول يا رب مشتاق للقاء، بحبك، نفسي أشوف النعيم اللي عندك، نفسي ألقى، نفسي أنظر إلى وجهك. هذه مسألة. انظر الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة لما وشى به بعض العلماء إلى السلطان أو إلى الحاكم، فجاء بالإمام ابن تيمية فقال له السلطان أو الحاكم، قال سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي، سمع أنك ترسم عن الملك بتاعه. فتبسم الإمام ابن تيمية، انظر هدف محدد، عايز حاجة واحدة بس، انظر الهدف، قال ملكك، والله لا ملكك ولا ملك آبائك وأجدادك ولا ملك العرب والعجم يساوي عندي جناح بعضا، إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض، أنا مش عايز غير الجنة، ملك ايه ودنية ايه وزعامة ايه ورئاسة ايه، مش عايز حاجة خالص، انا مش عايز غير الجنة. قال اني منذ عقلت رشدي اريد جنة عرضها السماوات والارض. فاشار الملك للحرس ان يدخله الى السجن. حينما نزل السور، سور السجن، فتبسم الامام وقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من خلاله العذاب، ثم نظر الى الحرس وقال ماذا يصنع بي اعدائي؟ والله أنا جنتي وبستاني في صدري جوه، قرآن وسنة وذكر ومحبة ربنا والشوق للقاء الله وحب النبي واتباع النبي، كل النعيم والجنة بتاعتي جوه مش بره، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، هتعملوا معايا إيه؟ أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة بيني وبين ربي، فالمأسور من أسره الهوى والمحجوب من حجب عن ربي. إذن فالأمر الثاني الذي دار حوله وضع الهدف الذي وضعه النبي لأصحابه وأمته هو حب دخول الجنة. أما الأمر الثالث وبه أختم تلك الخطبة، ألا وهو محبة صحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. عاش أصحاب النبي مع النبي، رأوا صدقه وأمانته وأخلاقه، سمعوا تزكية الحق جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله هو الذي زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، زكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، زكاه في علمه فقال علمه شديد القوى، زكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، زكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. بل وضح الحق جل وعلا مكانة النبي في الملأ الأعلى عند الرب العلي وعند الملائكة المقربين، فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم أمر الله أهل الأرض من المؤمنين الموحدين أن يصلوا ويسلموا على سيد الأولين والآخرين ليجتمع له الثناء من الأرض والسماء، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أجل، بل سمع الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فرق، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فقر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فقر. صلى الله عليه وسلم رأوا صدقه وأمانته، عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا حلمه وأخلاقه ورحمته صلى الله عليه وسلم، فاشتاقوا لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كما صحبوه في الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم، بل وكل مؤمن اشتاق لذلك والله. أجل، فهو الشوق لصحبة النبي في الجنة. علم النبي أصحابه ذلك من خلال حتى قصص بني إسرائيل. ففي الحديث الذي رواه الحاكم أن امرأة عجوزا من بني إسرائيل، وأبدأ الحديث من أوله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام كان في ضيافة رجل من الأعراب، فقدم له الأعرابي الطعام والشراب واللبن، فلما شرب النبي وأكل قال للأعرابي ائتنا غدا حتى نكافئك، والنبي لا يترك أحدا يعمل معه معروفا إلا ويكافئه صلى الله عليه وسلم. جاء رجل في اليوم الثاني دخل على النبي قال سل ما بدا لك يا أعرابي، اللي انت هتطلبه الآن مجاب، لو طلب أن يكون مع النبي في الجنة لكان مع النبي في الجنة، أي شيء يطلبه هو مجاب. فقال أريد ناقة أتبلغ عليها وأحتلب لبنها. فغضب النبي ونظر لأصحابه وقال هلا فعلتم مثل ما فعلت عجوز بني إسرائيل؟ قال وما فعلت عجوز بني إسرائيل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، واقتصار القصة أن يوسف عليه السلام حينما كان في مصر وحضرته الوفاة أخذ العهد على أخيه بنيامين أنه إذا خرج من مصر أن يحتفر الأرض وأن يأخذ جسد يوسف وأن يدفنه في الأرض المقدسة. فلما حضرت بنيامين الوفاة أخذ العهد على بني إسرائيل أن يحتفروا في مكان الذي دفن فيه يوسف وأن يأخذوا جسده ليدفنوه في الأرض المقدسة. فلما مرت الأيام وجاء موسى عليه السلام وحدثت المناظرة التي كانت بينه وبين فرعون، وتبعه فرعون وجنوده يريد أن يقتله ومن معه من المؤمنين، وصل موسى إلى مكان فتاه هو ومن معه، فسأل العلماء الذين كانوا معه ما الذي حدث؟ قالوا الذي حدث أن يوسف قد أخذ على بنيامين العهد، وبنيامين أخذ على بني إسرائيل العهد ألا يخرجوا من أرض مصر حتى يأخذوا جسد يوسف ويدفنوه في الأرض المقدسة. قال ومن يعلم أين جسد يوسف؟ قالوا عجوز بني إسرائيل المرأة دي. فقال وإن هي فدلوها عليه فجيء بها. فقال لها موسى عليه السلام ألا تدلين على قبر يوسف عليه السلام؟ قالت أجل، ولكني لن أفعل ذلك حتى تعطيني حكمي. فقال لها موسى عليه السلام وما حكمك؟ عايز إيه بالظبط؟ قالت أن أكون معك في الجنة. شوف علو الهمة، امرأة عجوز ومن بني إسرائيل بتقول له مش هقول لك القبر فين إلا لما تديني عهد إن أنا أكون معك في الجنة. فسيدنا موسى أحس أن هذا الأجر أكثر مما تستحق هذه المرأة، يعني مجرد انها تشاور لي على قبر خلاص تبقى معايا في الجنه، او انه كما قال المفسرون او انه لا يستطيع ان يحكم في تلك المساله وانما الحكم فيها لله. فسكت موسى عليه السلام فاوحى الله اليه يا موسى اعطها حكمها، فقال انت معي في الجنه. فاشارت الى القبر فاحتفروه فاخرجوا جسد يوسف. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ان امراه من بني اسرائيل كان عندها علو وهمه فاشتاقت لان تكون مع موسى في الجنة، فمن باب أولى أن تشتاقوا أنتم لأن تكونوا مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن النبي حينما كان في ليلة الهجرة ذهب إلى أبي بكر، فلما ذهب إليه قال له إن الله قد أذن لي بالهجرة. فقال له أبو بكر الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله؟ قال الصحبة يا أبا بكر. أجل والله، بل انظر وتأمل معي أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يهاجر إلى النبي، والحديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم في غزوة أحد لما اجتمع المشركون بعدما عصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد المشركون قتل النبي محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اجتمع له 9 من الصحابة
7 من الأنصار و2 من المهاجرين. قال من للقوم؟ وهو رفيقي في الجنة. فتقدم 7 من الأنصار الواحدة تلو الواحد فقتلوا جميعا من أجل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة الخندق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، فمن الذي جاءه بالخبر؟ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. بل قال النبي موضحا كيف تكون في صحبة النبي، أعطى جميعا فرصة، فقال النبي كما عند البخاري أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. بل وقال كما عند مسلم من عال جاريتين بنتين رباهم، من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة هكذا صلى الله عليه وسلم. بل قال كما عند الترمذي بإسناد حسن إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأختم بتلك الأحاديث الثلاث. ففي الصحيحين أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي أنت مع من أحببت؟ يقول أنس راوي الحديث فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا؟ قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ربيع بن كعب بن مالك والحديث رواه مسلم حدد هدفه، أنا مش عايز غير صحبة النبي. كان يقدم ماء الوضوء للنبي فقال النبي سلني شيئا يا ربيعة. قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال أو غير ذلك؟ مش عايز حاجة كده. قال هو ذاك يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. وأخيرا ففي الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن أن رجلا محبا، وأسمي هذا الحديث بحديث المحب، جاء إلى النبي فقال له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وحسبك أن تسمع قول التابعي الجليل أبي مسلم الخولاني حينما قال أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه على الحوض حتى يعلموا أنهم قد خلفوا رجالا. هل تطمح همتك إلى أن تكون مثل أبي مسلم الخولاني فتقول لأصحاب النبي أيظن أصحاب النبي أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه على الحوض صلى الله عليه وسلم. إذن فرمضان بلا زمن. من الآن أيها الأخ الحبيب، من الآن أيتها الأخت المباركة، ننوي من الآن على أن نعيش رمضان بلا ذنب، أن نشتاق للقاء الله، أن نشتاق لجنة الله، أن نشتاق لصحبة رسول الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وتولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، بيض وجوهنا يوم العرض عليك، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على القوم الكافرين، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم بلغنا جميعا شهر رمضان، وارزقنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا، أعتق رقابنا جميعا من النيران، أعتق رقاب كل من حضر اليوم من النار، أعتق رقاب كل من حضر اليوم من النار، أعتق رقاب كل من حضر اليوم من النار. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر المسلمين على الكافرين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم.
مع تحيات عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.